أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما ناد بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسدر في السهو وتختال من وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم وحتى ما تجافيك وإبقاء تلافيك طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفقت مسعاك تلظيت من الهم وإن لاح النقش من الأصفر تهتش وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم تعاصي الناصح البر وتعتاص وتزور وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما سم ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم ستدري الدم لا دمع إذا عاينت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا قال ولا عم
نشفر والاختيارات الفكرية.
الدليل الأول ما أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله كلهم رجال صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته على يديه بال أذنيه فإذا كبر أرسلهما هذا آخر فعله صلى الله عليه وسلم.
هذا أول حديث يستدل به الشيخ مشفر على مشروعية إرسال اليدين في الصلاة، وهو الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير. لكن أقول له يا شيخ مشفر اتق الله رب العالمين في هؤلاء الذين يسمعون منك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أيها الإخوة أن الانتقاء في النصوص الشرعية هذا معيب جدا عند العلماء، خاصة إذا كان يخفي به ما يريد أن يلبس على الناس به. فهذا هو نص الحديث كاملا عند الطبراني عن معاذ بن جبل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في صلاته رفع يديه قبالة أذنيه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره فإذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت، فإذا ختم السورة سكت، ثم يرفع يديه قبالة أذنيه ويكبر ويركع، وكنا لا نركع حتى نراه راكعا، ثم يستوي قائما من ركوعه حتى يأخذ كل عضو من مكانه إلى آخر الحديث. لماذا أيها الشيخ حذفت وربما رأيته يضع يمينه على يساره ووقفت عند قوله فإذا كبر أرسلهما؟ ألأنك قد توهم من يسمعك أن في هذا دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على يساره؟ لماذا وقفت عند ذلك أيها الشيخ؟ إن هذا بتر للنصوص، والله إن هذا من الكذب على رسول الله. الكذب الأكبر على رسول الله أن تقول كما قلت الآن وهذا الحديث رجاله كلهم رجال الصحيح. أأنت من المحدثين أيها الشيخ حتى تحكم على رجال الإسناد هنا بأنهم كلهم رجال الصحيح؟
الدليل الأول ما أخرجه الطبراني في الكبير ورجاله كلهم رجال الصحيح.
هذا هو الإسناد. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا صالح بن عبد الله الترمذي، حدثنا محبوب بن الحسن القرشي عن الخصيب بن جحدر عن النعمان بن نعيم عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل قال وساق الحديث. قال ابن الملقن في البدر المنير في الجزء الثالث في الصفحة 15 بعد 500 في إسناده الخصيب بن جحدر وقد كذبه شعبة والقطان، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الثاني في الصفحة 38 بعد 100 فيه الخصيب بن جحدر وهو كذاب. وقال ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير في الصفحة 68 بعد 300 من الجزء الأول فيه الخصيب بن جحدر كذبه شعبة والقطان. فهل الخصيب بن جحدر هذا الكذاب الأشر هل هذا من رجال الصحيح عندك أيها الشيخ؟ علما أيها الإخوة أن في قوله ورجاله رجال الصحيح معناه أن كل رجل من هؤلاء الرجال في الإسناد قد روى له أحد الشيخين البخاري ومسلم أو كليهما، مع العلم أن عبد الرحمن بن غن الأشعري الشامي لم يروي له أحدهما في الصحيح فليس هو من رجال الصحيح، والنعمان بن نعيم ليس من رجال الصحيح ولا من رجال الكتب الستة، والخصيب بن جحدر هذا كذاب. فمن أين لك يا شيخ أن رجاله رجال الصحيح؟ وهذا الحديث كما ترون أيها الأحبة ضعيف جدا لأن فيه كذابا. طيب الآن ننظر ماذا قال الشيخ أيضا، قال ورجاله كلهم رجال الصحيح، ثم ساق الرواية وبتر منها قوله وربما رأيته يضع يمينه على يساره. ثم لو افترضنا أيها الأحبة أن هذا الحديث صحيح فهل فيه دليل على الإرسال؟ أبدا. قال ابن حجر في التلخيص للحبير بعد أن ساق هذا الحديث وقال وفيه الخصيب بن جحدر كذبه شعبة والقطان، ثم قال تنبيه، قال الغزالي سمعت بعض المحدثين يقول هذا الخبر إنما ورد بأنه يرسل يديه إلى صدره لا أنه يرسلهما ثم يستأنف رفعهما إلى الصدر. يا شيخ أهكذا يكون الإنصاف؟ أهكذا تكون الأمانة العلمية؟
دليل الثاني من أدلته أيضا ما نقل عن الحافظ بن عبد البر في كتاب العلم أنه قال لقد نقل مالك حديث السدر عن عبد الله بن الحسن.
الشيخ مشفر يقمش من هنا وهناك، كل كتاب يجد فيه كلمة السدر يلحقه بالأدلة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل يديه في الصلاة. أما تفرق يا شيخ بين السدر والإرسال؟ هذا من العجمة التي طغت عليه، فإنه لا يعرف معاني اللغة العربية. أولا أبشرك يا شيخ، أتعرف ما هو حديث السدل الذي ذكره ابن عبد البر وقال أن مالك رواه؟ هذا هو حديث السدل. حديث السدل كما أخرجه أبو داود والترمذي في السنن وأحمد في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه والحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم. هذا هو الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. هذا الدليل لك أم عليك يا شيخ؟ أنا ما أدري والله. أهذا لأن القوم وثقوا فيك وجعلوك حجة بينهم وبين ربهم لتدلهم على سنن نبيهم؟ سبحان الله سبحان الله، لهذا هان عليك الكذب؟ ثم يا شيخ من الإنصاف أن أخبرك ولا بأس، تعلم مني هذا، السدل ليس هو إرسال اليدين، إنما السدل شيء آخر. جاء في تحفة الأحوذي في شرح الترمذي قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، قال في النيل، قال أبو عبيد في غريبه السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية هو أن يلتحس بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال وهذا مضطرد في القميص وغيره من الثياب. قال وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري سدل ثوبه يسدله بالضم سدلا أي أرخاه. وقال الخطابي السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. انتهى كلامه. هذا هو السدل يا شيخ. أنا لا أدري والله هذا الرجل يستدل له أم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا عقولنا.
وتمسكوا بما روى الحسن البصري بسنده المتصل إلى النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أراهم في آخر حياته يقبض كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى أحبار اليهود واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. وهذا أيضا ما نقله الطبراني في الكبير وصحها ورجاله رجال صحيح.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرجل يكذب كما يتنفس. عودنا هذا الرجل أن يقول 4 كلمات فنجد 6 كذبات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألي هذا الدرك وصلنا أيها الشيخ؟ ألي هذا الدرك الصحيح من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا؟ أولا قال الشيخ تمسكوا بما رواه الحسن البصري بسنده المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كذبة على الحسن البصري، فإنه ما رواه بسند متصل أبدا. الحسن البصري أرسل هذا الحديث، قال صاحب كنز العمال رواه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلا، والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وإسناده كما هو في مصنف ابن أبي شيبة. حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. ومعلوم أيها الإخوة أن الحسن البصري لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسن البصري تابعي جليل لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو هنا أرسل الحديث بمعنى أنه لم يذكر الواسطة بينه وبين رسول الله. والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف كما هو معلوم عند أئمة الحديث، بل مراسيل الحسن البصري ذاتها هذه تحديدا هي من أوهى المراسيل وأضعف المراسيل كما يقول علماء هذا الشأن وأئمة علم الحديث. قال الشيخ إن هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. الله الله، كما عودنا الشيخ دائما، رجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الكبير. نقول له يا شيخ الطبراني لم يروي هذا الحديث أبدا، لا برجال الصحيح ولا بغير رجال الصحيح، لم يروه الطبراني لا في المعجم الكبير ولا في المعجم الصغير ولا في المعجم الأوسط. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشيخ يستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، وزاد زيادة من عنده لا وجود لها أبدا في أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج فوجدهم يقبضون أيديهم ويضعون أيمانهم على شمائلهم، فقال كأني أنظر إلى أحبار اليهود. وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنزه عنه كل مسلم. هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه تحت باب بعنوان وضع اليمين على الشمال. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني يونس بن سيف العنسي عن الحارث بن غطيف أو ابن الحارث الكندي شك معاوية قال مهما رأيت نسيت، لم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، يعني في الصلاة. ثم ثانيا حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة. الحديث الثالث قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كبر أخذ بشماله بيمينه، هكذا وقع في النسخة، وإنما الصواب أخذ شماله بيمينه. الحديث الرابع قال وتأملوا في هذا الحديث أيها الإخوة حتى تفهموا الحديث الذي بعده، قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي الدرداء قال من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة، من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ثم قال خامسا حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. ثم قال سادسا حدثنا وكيع عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة. وهكذا توالت الأحاديث التي يذكر فيها ابن أبي شيبة أن رسول الله كان يضع يمينه على شماله في الصلاة، وذكر هذا الحديث من أخلاق النبيين وضع اليمين على الشمال في الصلاة. ثم ثنى بعد ذلك بالدليل على أنه من أخلاق النبيين ومن سنن الأنبياء جميعا أنهم كانوا يضعون إيمانهم على شمائلهم في الصلاة بذكر الحديث هذا كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل واضع أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. فهذا ما أراد ابن أبي شيبة أن يقوله. فهل من الإنصاف أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بقوله هذا أن توضع الأيمان عن الشمائل في الصلاة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، عظم الله أجورنا في الأمانة العلمية.
تبع سيدنا صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا ها في الحديث رواه ايش فيه الامام مالك رواه القبض في الموطا، رواه القبض في الموطا كتاب احاديث وعنده علماء في الموطا. شوفوا قديش من عالم مثل الامام مالك اللي رواه الموطا، يحيى الليثي والقعنبي وعلي بن زياد وغيره غيره كما البخاري زاد كيف روايات البخاري متعدده، هذم علماء. والفقه عنده علماء اخرين الامام مالك اختصوا في الفقه، ولذلك في المدونة كره مالك القبض في صلاة الفرض.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.
والآن أيها الإخوة نبين الحق في مسألة القبض في الصلاة، هذا الحق الذي أعمى الله عنه قلوب من يتعصبون لأقوال الرجال ويتركون وراء ظهورهم قول سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. لا يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث والسنة من رواية تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وبين أيديكم كتب أهل السنة فارجعوا إليها، تجدون هذه الأحاديث في موطأ الإمام مالك وفي صحيح البخاري، صحيح الإمام مسلم، في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وفي مسند أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة وفي السنن الكبرى للبيهقي وفي مصنف ابن عبد الرزاق وفي الأحادي والمثاني لابن أبي عاصم، في المعجم الأوسط والكبير والصغير للطبراني، في تفسير ابن أبي حاتم، في سنن الدارمي، في مستخرج أبي عوانة، في سنن الدارقطني، في صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، معرفة الصحابة لأبي نعيم، مسند الشاميين للطبراني، موارد الظمآن، الأحاديث المرفوعة من التاريخ، الأدب المفرد للبخاري، الأسماء والصفات للبيهقي. ما من كتاب من أهل السنة إلا وفيه باب بعنوان وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أو وضع اليمين على الشمال أو شيء من هذا القبيل. هذه الروايات بلغت حد التواتر بحيث أن المسلم يقطع ويجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان من سنته في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قولا واحدا لا ثانية له، وليس مع الذين يرسلون أيديهم في الصلاة حديث واحد يدل على الإرسال. ومشفر يزعم أنه وردت أحاديث كثيرة في هذا كذبا وتلفيقا وزورا وتدليسا على العوام الذين ظنوه عالما وهو لا يفرق بين البوع والكرسوع، وظنوه من الصالحين وهو من أكذب الكاذبين على سيد المرسلين. فأحاديث القبض وردت من طرق مفيدة للتواتر، فروى القبض وائل بن حجر وعلي بن أبي طالب وسهل بن سعد وهل بن الطائي وغطيف بن الحارث وابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن الزبير وسعد بن أبي وقاص وعائشة وشداد بن شرحبيل وأبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء ويعلى بن مرة وعبد الله بن جابر البياضي ومعاذ بن جبل وأبو بكر الصديق وأبو زناد مولى بني جمع وعمر بن حريث وطرفة والد تميم. فهؤلاء 24 صحابيا ما منهم من أحد إلا وروى القبض عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بذكر حديثين أو ثلاثة. الحديث الأول في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ينمي يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الذي كان يأمرهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام مسلم روى مسلم تحت باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. وفي سنن أبي داود تحت باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، روى أبو داود حديثا عن عبد الله بن الزبير يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. ثم بعده روى حديثا عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وأيضا عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. ومن حديث أبي هريرة كان يقول: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. وعن طاووس، وهذا حديث مرسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وكذلك في سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة المتكاثرة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة من سنن الصلاة الخفيفة في مذهب السادة المالكية على الصحيح الراجح في مذهبهم. والقول بكراهيته ضعيف وإن اشتهر، ومنشأ اجتماع هذا النقيض يعني الشهرة مع الضعف هو تقديم بعض متأخري مالكية المغرب رواية ابن القاسم في المدونة على غيره في نقل الأحكام، وهذا مسلك غير مرضي عند محققيهم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الحديث رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. فعلى كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي كما صلى رسول الله لا كما صلى أبوه وجده. ولا تظنوا أيها الإخوة أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه يقول بإرسال اليدين، كلا والله، وإليكم الأدلة من كلام الفقهاء المالكية المحققين. قال الشيخ صالح الفلاني في إيقاظ همم أولي الأبصار: وقد يهم المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودها في المدونة ولو خالف الكتاب والسنة الصحيحة المجمع على صحتها، كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة ورد الأحاديث الصحيحة السالمة من المعارضة والسالمة من النسخ، وتركوها لأجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك، مع أن رواية القبضي ثابتة عن مالك وأصحابه بروايات الثقات من أصحابه وغيرهم. وقال الشيخ عبد الله بن الصديق الغماري المغربي المالكي الصوفي في رسالته الحجة المبينة لصحة فهم عبارة المدونة، قال: الحمد لله حمدا دائما بدوامه، والشكر له على توالي إنعامه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. أما بعد، فهذا جزء أكتبه في وضع اليمين على الشمال في الصلاة المكتوبة، لا من جهة سنيته الثابتة بالتواتر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ومن فعل الصحابة والتابعين، لكن من جهة تبيين خطأ وقع في فهم رواية ابن القاسم في هذا الموضوع. فأقول مستعينا بالله ومعتمدا في جميع أموري عليه، جاء في المدونة الكبرى في الجزء الأول في الصفحة 74 ما نصه: الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. قال: وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جانب حائط فيتكئ على الحائط، قال: أما في المكتوبة فلا يعجبني، وأما في النافلة فلا أرى بذلك بأسا. قال ابن القاسم: والعصا تكون في يده بمنزلة الحائط. قال: وقال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد، وكان لا يكره الاعتماد. وقال في ذلك: على قدر ما يرتفق به فلينظر ما هو أرفق به فليصنعه. قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به على نفسه. ثم قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. قال الحافظ الغماري: هذه عبارة المدونة بتمامها لم ننقص منها حرفا، ومنها فهم المالكية كراهية وضع اليمين على الشمال في المكتوبة، واختلفوا في سببها على أقوال حكاها صاحب المختصر في قوله: وهل يجوز القبض في النفل أو إن طول، وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع وتأويلات. ولا بد أن أحد متقدمي شراح المدونة فهم منها الكراهة، ثم تبعه المتأخرون تقليدا من غير تمحيص، ثم تعصبوا لإرسال اليدين في الصلاة، حتى زعم زاعم منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسلها في صلاته، وهو كذب يستوجب قائله لعنة الله وعذابه. وزعم آخر منهم أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة منسوخ، وهذا أيضا كذب بحت. ولسنا بصدد تبيين سنية وضع اليمنى على الشمال في الصلاة، فقد سبق إلى بيان ذلك كثيرون، منهم المسناوي والشيخ المكي بن عزوز وسيدي محمد بن جعفر الكتاني وشقيقنا أبو الفيض، وبلغني عن شيخنا بالإجازة الشيخ أبي شعيب الدكالي أنه قال متحديا لمن يتعب نفسه في البحث عن حديث في إرسال اليدين: من وجد حديثا ولو ضعيفا يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرسلا يديه فلينقشه على رخامه، وأنا أعطيه بوزنها ذهبا، وهذا أشد ما يكون في التحدي. انتهى كلام الشيخ الغماري. وأما ما كرهه مالك في الصلاة حسب عبارة المدونة فليس هو القبض، وإنما كره الاعتماد، أي أن تكون نية المرء من القبض الاتكاء للراحة لا قصد السنة. قال الغماري: ومالك يعرف القبض مشروعا في الصلاة، وروى فيه حديثين في الموطأ، فكيف يقول هنا لا أعرفه؟ هذا تهافت لا يليق بمقام مالك، ولا يصح أن يفهم من كلامه أو ينسب إليه. إذن فالمعنى الذي أراده مالك بقوله لا أعرف ذلك في الفريضة، أي لا يعرف الاعتماد على القبض في الفريضة، لأنه يفعل استنانا، أي اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكره قصد الاعتماد معه أيضا. يؤيد هذا قوله: ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، أي بقصد الاعتماد يعين به على نفسه، لأن النوافل يتوسع فيها. لم يقصد مالك إلا هذا بدلالة السياق التي هي أساس في فهم أي كلام. وعلى هذا لا يجوز أن ينسب إلى مالك كراهة القبض في الفريضة اعتمادا على هذه العبارة التي فهمت على غير ما قصد بها. يؤيد ما قلناه أن سحنونا ختم الترجمة بما رواه عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من الصحابة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، ليبين أن الإمام مالكا قصد الاعتماد لا وضع اليمين على الشمال. انتهى كلامه. والحديثان المذكوران في الموطأ أيها الإخوة، أحدهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: كان الناس يؤمرون أن يضع أحدهم يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. وهذا الحديث ذاته أخرجه البخاري في صحيحه. والحديث الثاني عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالصحور. قال الشيخ الغماري: وظهر بهذا أن القول بكراهة القبض في الفرض وجوازه في النفل نسب إلى مالك رحمه الله، وهو بريء منه براءة الذئب من ابن يعقوب، كلام عبد الله بن الغماري. انتهى كلامه. فانظروا يا رعاكم الله، هذا قول رجل عالم بالفقه والحديث، مالكي المذهب، مغربي البلاد، فحسبك يا من تبتغي الحق بحكمه هذا في هؤلاء المنتسبين إلى العلم، والعلم منهم بريء، والله المستعان. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. وآخر ما نختم به هنا هو: قول الإمام مالك رحمة الله عليه نفسه، حيث يقول: كل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
سيد النبي ها على القبر في آخر حياته، ليش؟ لكي لا نتشبه باليهود والنصارى، لأنه إلى الآن اليهود يقبضون في صلاتهم وكذلك النصارى.
كالتعصب وكالبطان الرأس وكالكذب على ربي يردوا بينكم منه. أراه يوم القيامة ترى الذين كذبوا الله وجوههم مسودة. ما تقول الشيء في الدين براي، مش قريته في الكتاب، لا، شكون العالم اللي قال هيك؟
سورة طاهر مشى الجنة من شان المغرب. عاد هذا السهر العظيم هو سهر سمي بسهر الرسول صلى الله عليه وسلم. طوى ظهرت برس حكاية سنين، قالك هذه ليلة النصف من شعبان، خذ العلم الرصف كامل، قالك ليلة النصف من شعبان ولم يرد فيها حديث صحيح ولا زال ولا كذا، فيها عدة أحاديث صحيحة وهي ليلة عظيمة. قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله. يكفي أن تحويل القبلة صار في ليلة النصف من شعبان، هذه ليلة عظيمة. الاختلاف بين الأمة فيه في هل هذه هي ليلة البراءة كما سمي وكما يسميها العامة ليلة قسام الأرزاق، هل هي هذه أم ليلة 27 من رمضان اللي هي ليلة القدر؟ المشهور أنها ليلة القدر، ولكن ورد في فضل هذه الأحاديث صحيحة، من جملتهم أن الله سبحانه الأحاديث الصحيحة أن الله يطلع على أهل الأرض في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع المؤمنين إلا من كان في قلبه شحناء أو كان عاقا لوالديه. جميع المؤمنين، ولذلك اللي قال ليلة براءة قصد بهذا أن الله يغفر فيها لجميع المؤمنين. وورد أن كبار التابعين كانوا يحيون هذه الليلة بالصلاة وبقراءة القرآن وبالأذكار حتى يكتبوا إن شاء الله، وتكتب هذه الأفعال الخير والحسنات تكتب عند الله وفي صحائفهم يوم القيامة يفوزون بها.
يقول الله رب العالمين تبارك وتعالى في سورة المائدة:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وقال الله تبارك وتعالى:
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
وفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينه وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال. وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال فكله بدعة مردود على من أحدثه ولو حسن قصده. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم من علماء المسلمين. من البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها بحال. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله رب العالمين. وورد فيها أيضا آثار عن بعض السلف من أهل الشام وغيرهم، والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بدعة، وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة وبعضها موضوع. وممن نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره. والأحاديث الضعيفة أيها الإخوة كما هو معلوم إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنا أنقل لكم الآن ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى يكون المؤمن طالب الحق على بينة في ذلك. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب رد ما تنازع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فما حكم به أو أحدهما فهو الشرع الواجب الاتباع، وما خالفهما وجب اقتراحه، وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله، فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه، فضلا عن لمز من يقول ببدعية هذه الأمور من العلماء والطعن فيهم والتجريح فيهم كما قال الآن الشيخ مشفر.
خذ العلم الرسل كين.
يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وقال جل وعلا:
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
وقال جل وعلا:
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
ويقول ربنا جل وعلا:
ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي نص في وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة، ووجوب الرضا بحكمهما، وأن ذلك هو مقتضى الإيمان، وخير للعبد في العاجل والآجل، وأحسن تأويلا وعاقبة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه لطائف المعارف في هذه المسألة بعد كلام سبق، قال ما نصه: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل المدينة، وهو قول أصحاب مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: أحدهما أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساجد، كان خالد بن معدان ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك، ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك، وقال في قيامها في المساجد جماعة ليس ذلك ببدعة، نقله حرب الكرماني في مسائله. والثاني أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة والقصص والدعاء، ولا يكره أن يصلي الرجل فيها لخاصة نفسه، هذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهم، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى. إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام في ليلة النصف من شعبان، ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد، فإنه في رواية لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واستحبها في رواية لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود لذلك وهو من التابعين. فكذلك قيام ليلة النصف لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام. انتهى كلام الحافظ ابن رجب، وانتهى المقصود في الحقيقة من كلامه، وفيه التصريح بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبان. وأما ما اختاره الأوزاعي رحمة الله عليه من استحباب قيامها للأفراد واختيار الحافظ ابن رجب لهذا القول، فهذا القول نفسه غريب ضعيف، لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعا لم يجز للمسلم أن يحدثه في دين الله، سواء فعله مفردا أو في جماعة، وسواء أسره أو أعلنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع ما نصه: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. وقيل لابن أبي مليكة: إن زياد النميري يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة: لو سمعته وبيدي عصا لضربته. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه: حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 11 مرة قضى الله له كل حاجة إلى آخره، هذا حديث موضوع، وفي ألفاظه المصرحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه، ورجاله مجهولون، وقد روي من طريق ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل. وقال في المختصر: حديث صلاة نصف شعبان باطل، ولابن حبان من حديث علي: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، قال الإمام الشوكاني ضعيف. وقال في اللآلئ: 100 ركعة في نصف شعبان بالإخلاص 10 مرات مع طول فضله، رواه الديلمي وغيره، هذا حديث موضوع، وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل ضعفاء. قال: و12 ركعة بالإخلاص 30 مرة موضوع، و14 ركعة موضوع. وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء، يقول الشوكاني: اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره، وكذا من المفسرين. وقد رويت صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، ولا ينافي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنيا، وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم بني كلب، فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة، على أن حديث عائشة هذا فيه ضعف وانقطاع، كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلها لا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة على ما فيه من الضعف حسب ما ذكرناه. انتهى كلام الشوكاني. وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتابه المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان. يقول النووي: ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين للغزالي، ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن كل ذلك باطل، ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمها من الأئمة فصنف ورقات في استحبابها، فإنه غالط في ذلك. وصنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالها، فأحسن فيه وأجاد. وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام جدا، ولعل فيما ذكرنا كفاية ومقنعا لطالب الحق. مما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم
يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله عز وجل:
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا،
وما جاء معناها في الآيات وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه من الأحاديث. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منه بشيء من العبادة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلو كانت ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله بنفسه، ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. وقد تبين آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة، كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة. هذا لو علمت فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف، وقول من قال أنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة. وأختم هنا بسؤال عن ليلة النصف من شعبان رد عليه الشيخ عبد الرحمن خليف القيرواني رحمة الله تبارك وتعالى عليه. جاء في نص السؤال: ما أصل دعاء ليلة النصف من شعبان وقراءة سورة ياسين فيها؟ فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: لقد تحدثنا في هذا الموضوع مرارا وهذا لا يصح مطلقا. وقيل لي إن إماما يوزع في أحد المساجد ورقة تحتوي على مثل هذه البدع. لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين حبيبة رضي الله عنها حين قالت في الحديث الذي يرويه كل من مسلم وأحمد والحاكم: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك، إن ابن آدم يكتب له أجله ورزقه وهو في بطن أمه. يقول الشيخ: فهذه البدعة تتنافى مع الأحاديث الصحيحة، ثم من قائل هذا الدعاء وأن تقرأ سورة ياسين 3 مرات، واحدة بنية طول العمر والثانية لدفع البلاء والثالثة للاستغناء عن الناس؟ من أين لكم هذا؟ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حرف منه فهو ليس بحديث، لا موضوع ولا ضعيف ولا حسن ولا صحيح، حتى عقلا لا نقلا لا يمكن أن يقبله المؤمن. ثم هل إطالة العمر شيء طيب؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه، وبالأخص في مجتمعنا وفي حياتنا السيئة هذه، أي طول عمر إلا إذا كان حسن السلوك والمعتقد ووفقه الله لذلك. كل الناس يريدون أن يعيشوا طويلا، فهل في هذه الحياة الدنيا شيء طيب؟ إن أدنى شيء هناك أي في الآخرة أفضل بكثير من أحسن شيء هنا. لماذا تطلبون البقاء في هذه الدنيا؟ يقول الشيخ، لأننا لسنا فاهمين حقيقة الإيمان، لأنه ليس عندنا إيمان حقيقي، إذ أننا لا نؤمن إلا بما هو محسوس أي بالماديات التي أمامنا فقط. يقول الشيخ عبد الرحمن خليف رحمة الله عليه، أصبحنا في حياتنا نفعل ما يفعله غيرنا من غير وعي ولا تفكير، وقد ضربت لذلك مثلا في العديد من المرات. لقد ذكرت لكم أن الرعاة حين يرعون أغنامهم بربوة وعند مرورهم بمكان ضيق يقوم الرعاة بمسك عصا عند فوهة المضيق، ولما تأتي النعجة الأولى تقفز فوق العصا، ثم النعجة الثانية تفعل مثلها، وهكذا إلى نهاية القطيع. ولكن حين يسحب الرعاة العصا ترى أن كل نعجة تمر من ذلك المكان لا بد أن تقفز. لماذا؟ لأن التي قبلها قفزت، وهكذا يكررون نفس الفعل دون وعي حتى ينتهي القطيع. فنحن أصبحنا مثل هذه النعاج، ففي أفراحنا نفعل مثل ما يفعله الناس، وفي أحزاننا مثل الناس، حتى في تجصيص القبور وبناء الرخام عليها كل ذلك يفعل اتباعا لما يفعله الناس، بينما السنة خلاف ذلك. وهل ما زلنا نطبق السنة بل نطبق هوى أنفسنا؟ يجب أن لا نخادع أنفسنا أو نكذب عليها، وهذا هو الحق الذي يجب أن يقال، ونسأل الله الثبات على الإسلام، والله أعلم. جاء في كتاب الاعتصام للعلامة الشاطبي قال بعد أن عدد بعض أنواع البدع، قال: ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. وأردف محقق الكتاب الشيخ مشهور بن حسن السلمان بقوله: هذا هو الصواب، ولا يغترن أحد بترغيب الخطباء الجاهلين في ذلك، ولا بالحديث الذي يذكرونه على منابرهم وهو: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. فإن هذا الحديث واهٍ موضوع، رواه ابن ماجه عن ابن أبي سبرة، وقد قال فيه ابن معين والإمام أحمد يضع الحديث. نقل ذلك محشي سنن ابن ماجه عن الزوائد، ووافقه الذهبي في الميزان في الإمام أحمد. وذكر عن ابن معين أنه قال: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك. وأما البدع في هذه الليلة فكثيرة، وكثير من الناس يعتقد نسخ الآجال فيها وليس كذلك. قال أبو شامة المقدسي في كتابه الباعث في الصفحة 27 بعد 100، وقال أي ابن دحية في كتاب ما جاء في شهر شعبان من تأليفه، قال أهل التعديل والجرح: ليس في حديث النصف من شعبان حديث يصح، فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكم حديثا يسوقه في معرض الخير، فاستعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح أنه كذب خرج من المشروعية، وكان مستعمله من خدم الشيطان لاستعماله حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الله به من سلطان. انتهى كلام ابن أبي شامة. وقال القرطبي في تفسيره في الجزء 16 الصفحة 28 بعد 100: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الأجال فيها، فلا تلتفتوا إليها. وما أحسن ما قاله علي بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وقد جعلها أي ليلة النصف من شعبان أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوها شبكة لجمع العوام طلبا لرئاسة التقدم، وملأ بذكرها القصاص مجالسهم، وكل عن الحق بمعزل. انتهى كلامه. والآن نخلص أيها الأحبة. من هو الذي يحمل في رأسه علم السلحفاة؟ أهو الشيخ مشفر أم هؤلاء الأئمة الأعلام؟ لقد أحسن من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. أنصحك أيها الشيخ أن تدع عنك غيبة العلماء، فإنها والله غيبة من العيار الثقيل. ويرحم الله ابن عساكر إذ قال: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب، ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها، والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين.
إذا تخاف ربي، إذا بالحق أنت تخاف ربي، إلا ما اتقل مقاصد الشريعة. علاش المقصد بستحريمك الشيء ذات أكبر المقاصد؟ من بعد وقت تتكلم مساج، أما تتكلم ما رشكر الدبالك، أو إذا قلت حرام ولا حلال كذبت على ربي والدبالك، تحمل مسؤولية. ما تخرج كلمة لما تكون ثابت فيها وسمعتها من عالم قريب سريت على عاد حاجة عرفني هنقوله، حاجة ما عرفني هاش ما نقوله هاش.
وردت أحاديث كثيرة، أصح ما جاء في هذه الأحاديث ما أخرج البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة نهرا يقال له رجب. هذا أصح ما جاء في فضل رجب. روى البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. تعرفوا سيدي الجنة هذه الكل راه سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب لنا وبرا، أما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حتى أنه ورد أن الماكلة في الجنة جيبوا لهم السحفة، ما تعرف منين هذبوا فطرة الأواني، يجيبوا له السحفة فيها شوف كما تشوف الحليب، كما هو يشرب ويلقى طعم ربي ذوقونا بجنة القرآن. يقولوا لهم زيدوني حويج اخرى، يجيبوا له نفس الشيء، يقولوا ماذا ماني ذقت قبيل، لا لا يقولوا ذق، فاللون واحد والطعم مختلف. قال تعالى: واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. ماذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ ان رأى فيما روى البخاري ومسلم: ان في الجنه نهرا يقال له رجب، اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، من صام يوما من رجب فقاه الله من ذلك النهر. هذا اصح ما جاء في رجب.
بشهادة الشيخ مشفر نفسه، هذا هو أصح حديث جاء في فضل شهر رجب. قال الشيخ مشفر: رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث لا وجود له أيها الإخوة لا في البخاري ولا في مسلم ولا في سنن أبي داود ولا في سنن النسائي ولا في سنن الترمذي ولا في مسند الإمام أحمد ولا عند ابن ماجه ولا عند الدارمي ولا عند مالك في الموطأ ولا في شيء من كتب أهل السنة. قال ابن حبان في المجروحين: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، فيه موسى بن عمير يزعم أنه سمع أنس بن مالك يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات. وقال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ: فيه موسى بن عمير العنبري لا شيء في الحديث. وقال ابن عبد الهادي: إن في الجنة نهرا يقال له رجب، ليس له إسناد أو له إسناد ولا يحتج بمثله النقاد من أهل العلم. قاله في كتاب رسالة لطيفة. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: هذا حديث باطل. وقال ابن حجر العسقلاني في تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب: هذا حديث موضوع. وقال الإمام الشوكاني في الفتح الرباني: باطل لا أصل له. وقال الإمام الألباني في ضعيف الجامع: حديث موضوع. لهذا الحد وصل بنا التعصب للبدعة، أن ننسب الموضوعات التي لا أصل لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننسب الكذب إلى الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، صحيح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. لا حول ولا قوة إلا بالله، حبل الكذب قصير يا شيخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار،
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم. رواه مسلم.
وأما من ادعى أن ليس هناك خصوصية في رجل ولا فيه صوم ولا غير ذلك، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون قد اخترق إجماع الأمة على أن هذا الشهر هو من أعظم ما حرم الله سبحانه وتعالى، وسمي الأصم وسمي الأصب، ووردت في فضله أحاديث كثيرة ضعاف وبعضها حسان، وهذا أصح ما في هذا الوقت لا يتسع بهذا إن شاء الله. غدوة في جمع المعز زيد شوي على شهر رجب.
نقول للشيخ مشفر: يسلم عليك ابن حجر العسقلاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ويقول لك في تبيين العجب في فضل رجب: فصل. لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره، ولكن اشتهر أن أهل العلم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة. وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر بذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما لم يشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة. وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره: وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، فكيف بمن عمل به؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل، إذ الكل شر. انتهى كلام ابن حجر العسقلاني.
أكد تعصب وكالبطان الراس وكالكذب على ربي يرد بينكم منه. أراه يوم القيامة ترى الذين كذب الله وجوههم مسودة. ما تقول الشيء في الدين براي، مش قريته في الكتاب، لا شكون العالم اللي قال هيك؟
إذا الجواب على السؤال الأخراني وكهو خطر هذي أكهو مرأة خطر إنسان يتالف مرة برك خطر إنسان عزوه والله أمهاتنا وعقب على ضربة من مستوى ضربة قدوم سؤال سيلت وذي يسيد السين من هالزنين والخميس كل السين والخميس السين قالت وكيفاش النجم السين ونهار الخميس جاي نعيد متاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو مش من أعياد الشهر، سيد النبي مولد شريف، أما ما هوش من الأعياد. عندك جوز أعياد وحرام كيتين فيهم الإنسان، العيد الأضحى وعيد الفطر. ركعة أتبقى أتبقى أنت تحب تضرب العصيدة النهار ذاك أدخل لك ميشيل بي ربي حارب. وأنت يا أخي فرض عليك قلت له يا ربي كان شده ما تعملوش النظر ذي راو اخترها النظر، انظروا بحاجة في قدر الاستطاعة. قلوش يا ربي ما جمي حي لما تصيبك اثنين وخميس رد فارس ركي الولي يسوس العمر معاش نجم تصيق السياس ما تنظروش خطر النظر، اذا انظرت الولي واجب عليك معاش نجم تنحيه معاش نجم تنحيه. ولذلك انت تصيب اثنين وخميس كما كان يفعل سيدة توصل يا اخي من اللي بعث سيد النبي ما بطلت اثنين وخميس غارس اللي يقول لك هذا سيد النبي مرة يصيب اثنين وخميس مرة يكتفى من كل شهر ما هذا ثابت عليه مرة سيد النبي صلى الله عليه وسلم يصيم ليلة على محمد رسول الله اليوم اليوم الليالي بي هذوكم الليالي ما هذوكم الثلاثة الليالي الثابت أما مستحب حسيب ما قالوا للناس يا رسول الله تكثر تكثر من صيام الاثنين والخميس. قال لهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم هذوكم جوزة يا متي يغفروا فيهم الناس ترفع فيه من أعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.
لو لاحظتم قال مشفر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم دائما يوم الاثنين والخميس، يعني أنه لم يكن يواظب عليهما، بل كان أحيانا يصومهما وأحيانا يصوم الليالي البيض وأحيانا يصوم أياما أخرى وأحيانا يدع ذلك جملة. ولما نبهه أحد الحاضرين إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لفظ الحديث هو هذا، جاء بلفظ من عنده لا وجود له في الحديث. قال: سئل الرسول لما تكثر من صيام يوم الاثنين، وطبعا هو هنا تراجع، ولكنه حتى لما تراجع بقي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا أيها الأحباب نص الحديث واحكموا وانظروا هل هذا الرجل يتقي الله في دينه أم لا. عن أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم، إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا الحديث أخرجه النسائي في السنن، وصححه الشيخ ناصر في صحيح وضعيف سنن النسائي، قال: حسن صحيح. طيب، الآن لفظ الحديث: أسامة بن زيد يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى لا يكاد يفطر، ويفطر حتى لا يكاد أن يصوم، إلا يومين قال: إن دخل في صيامك وإلا صمتهما، يعني إن دخل في جملة صيامك وإن لم يدخل في جملة صيامك من صيام التطوع صمتهما وأفردتهما بالصيام. فهذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدع صيام يوم الاثنين ويوم الخميس، بل جاء في سنن النسائي أيضا حديث أوضح من هذا، وهو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذا الحديث صححه الشيخ ناصر وأخرجه ابن ماجة أيضا. فانظر يا رعاك الله كيف ينهى هذا الرجل عن كل سنة ويدعو إلى كل بدعة. فالأيام التي لم يذكر فيها فضل ولا حديث واحد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استحباب صيامها، نراه يدعو إلى صيامها دعوة من يدعو إلى السنة بشدة وغلظة وإزراء على المخالفين. والأيام التي فيها فضل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نراه ينهى عنها وعن صيامها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى أين تذهب بنفسك أيها الشيخ؟ راجع نفسك بارك الله فيك قبل أن يأتيك هادم اللذات. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما تبديش من راسك، هالدين راهو زي ما يفسد كان على يد ناس أقراو لا حتى شيء، هما اللي يتوليو فيه.
وأما فيما يكون صوم شوال، يا جماعة صوم شوال عندنا المالكية مكروه صيام ستة أيام متوالين، عليه قالوا الكراهة. توا حديث لرسول الله صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، كيفاش يقولوا مكروه؟ قالوا هاوش الكراهة، الكراهة باش الإنسان ما عادش يعتقد أنه فرض، لم يصل إلى درجة السنة، ما وصلش هذا الصوم النوع من الصوم إلى درجة السنة. ما تجعلوش في فرض معناته، ما تعيبش على غيرك. ما صارت عمل ما عملت عملت به هو مستحب.
يلزم من قولك هذا يا مشفر أن يكون صيام يوم عرفة أيضا مكروها، وصيام يوم عاشوراء مكروها، وكل صيام تطوع مكروها، لأنه ليس بفرض، وحتى لا يظن الجهال أنه فرض، فنمنع الناس من صيام التطوع مطلقا. وقس على مثل هذا أيضا الصلاة، فلا يصلي أحد تطوعا حتى لا يظن أنه يصلي فريضة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك، قال مالك في الموطأ: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها. قالوا: فيكره لئلا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح. وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. وقولهم قد يظن وجوبها ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوب. انتهى كلام النووي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. فهل نترك قول النبي صلى الله عليه وسلم الواضح الصريح في استحباب هذه الأيام الستة وصيامها، والذي عليه جمهور المالكية؟ وإنما فهم من فهم من عبارة مالك: ما رأيت أحدا من أهل العلم يصومها، أنه كان يكرهه، وإنما كرهه لئلا يظن وجوبه، ولا دليل على أنه كره من صام ذلك في خاصة نفسه. اتق الله يا شيخ، أنت تنهى عن السنن وفي نفس الوقت نراك تدعو لكل بدعة وضلالة، فتدعو لصيام أيام من شعبان لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمر الناس بصيام رجب ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من الصحابة، وكل ذلك من البدع، ورغم ذلك نراك تنهى عن السنن الصحيحة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قف مع نفسك يا شيخ وراجعها، وانظر أين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أما تكتب حديث وتفسره كيف تقرأه اختاره، حرام حرام أحرام. إنما العلم بالتعلم، علم بالتعلم. مك ما علم كتير بتطالع، كيف تطالع واحد وتفسر من رأسك الزبير اختاره هذيك. هذا هو حذر منهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليه سوى ما صبت الستة من ثوان يا عطيز شنو يا سيدي؟ مستحب هك التعصب وك ربطان الراس وك الكذب على ربي يردوا بينكم منه.
وقلوش ما فماش فيهم حديث ولا لا. اسمعون، اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ترك هذه الصلاة، وانما ورد الحديث بين كل اذان واقامة صلاة إلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي باق من صلاة العصر حتى المغرب، حتى تصلي انت المغرب. ولذلك روى الديلمي في مسند الفردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: التعليم جلوس الإمام بين الأذان والإقامة في المغرب. هكا حتى في النبي صلى الله عليه وسلم باش نزيدوا النحيو الوسوسة جملة. جلوس الإمام بين الأذان والإقامة في المغرب من السنة. رواه في مسند الفردوس الديلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. الكرارة مكروه، أذك بين كل أذان وإقامة إلا صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب وارد فيها حديث بالنص بالنص. قال صلى الله عليه وسلم، نعود لكم الحديث: جلوس الإمام بين الأذان والإقامة في المغرب من السنة. أشنو سيدي الأذان يكمل ويقوم يصلي ركعتين منين لي؟ قال يا ريتهم في السعودية بكم مذهبهم. أراه الإمام مالك أدرك 10,000 صحابي في المدينة رسول الله زي على 300 تابعي. السنة مغربلها تغربي. الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الإمام الشافعي. أراه الإمام مالك شيخ شيخه، وهم يعرفوا هذا. ولذلك البخاري وما أدراك، تقول البخاري وما أدراك من البخاري اللي هو حجة، حجة الله في الأرض، ولا يأخذ رتبة حجة إلا من حفظ 300,000 حديث. أما اللي يحفظ 100,000 بركة يتسمى حافظ. حجة البخاري، ويقول أقوى سند عندي في هالكتاب هذا يسميها السلسلة الذهبية، عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا اقوى سند عن بخاري. ما انت احنا نمسح وانتم دبروا روسكم. شنو هذا المغرب مازال ما قامت تسلاه واقوم يسلف ركعتين منين ليه؟
نقول للشيخ مشفر: الا تخشى يا رجل ان تدخل في وعيد الله جل وعلا حين توعد الذي ينهى عبدا إذا صلى؟
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة.
ألا تخشى يا رجل أن تدخل في وعيد الله جل وعلا للذين يخالفون عن أمر النبي؟
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
يتبين مما سبق أن مشفر ينسخ الأحاديث الصحيحة بأحاديث ضعيفة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يترك الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب يتقمم من هنا وهناك. فجاءهم بحديث من مسند الديلمي أن جلوس الإمام بين الأذان والإقامة في المغرب من السنة، وكما تعودنا في بحثنا العلمي هذا الرصين سنبين له أن هذا الحديث الذي جاء به ضعيف لا يثبت أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين أمورا أخرى يخجل منها العاقل والمنصف، فما بالك بالرجل صاحب المروءة. جلوس الإمام أي الذي يقتدى به في الصلاة بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب من السنة، هذا الحديث ورد عن أبي هريرة عند الديلمي في مسند الفردوس. قال المناوي في فيض القدير: فيه هيثم بن بشير أورده الذهبي في الضعفاء. وقال الألباني في ضعيف الجامع تحت رقم 33 و600 و2000: جلوس الإمام بين الأذان والإقامة في المغرب من السنة. قال الشيخ: هذا حديث ضعيف. أريد أن أبين لكم أيها الإخوة شيئا مهما جدا عند علماء الحديث. الأحاديث التي ينفرد بها الديلمي هذه عند العلماء شبه الريح. لماذا؟ لأن عندنا كتبا في علم الحديث تسمى بمظان الضعيف، فالكتب التي تجد فيها حديثا لا تجده في أي كتاب آخر من هذه الكتب فدمر عليه لا أصل له، إنما هو حديث ضعيف. ومرويات الديلمي في مسند الفردوس وابن عدي في كتاب، حتى أن الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى اعتبر مجرد العزو إليها كافيا في بيان ضعفها، فقد قال في الجامع الكبير في معرض بيان رموز الكتب التي يعزو الأحاديث إليها، قال: وللعقيلي في الضعفاء جعلت له الرمز عين قاف، ولابن عدي في الكامل الرمز عين دال، وللخطيب خاء طاء، فإن كان في تاريخه أطلقت وإلا بينته، ولابن عساكر في تاريخه كاف راء. وكل ما عزي لهؤلاء الأربعة أو للحكيم الترمذي وهو غير الترمذي صاحب السنن، أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول، أو الحاكم في تاريخه، أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف، فليستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه. هكذا يقول أئمة الشأن وعلماء الحديث. أمر آخر أريد أن أنبه إليه: أنا أتحدى الشيخ مشفر أن يكون رأى مسند الفردوس بعينه يوما، فإن هذا المسند أيها الأحبة ليس مطبوعا إنما هو مخطوط، فهل عند الشيخ مشفر مخطوط مسند الفردوس؟ إن كان عنده فهنيئا له، أما إن لم يكن عنده أو قال شيئا آخر من أشيائه الغير مستغربة فسنبين زيف ذلك إن شاء الله رب العالمين. هذا مع العلم أن مسند الفردوس هكذا بإطلاق، هناك كتابان يسميان بمسند الفردوس، فأيهما يعني إن كان يعقل هذا الرجل؟ أما في هذه المسألة، مسألة صلاة ركعتين قبل المغرب، فلماذا يا شيخ ضربت صفحا عن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين التي أخرجها البخاري ومسلم، وذهبت تتقمم من هنا وهناك وتقمش فتأتي بأحاديث ضعيفة واهية للدلالة على ما وقر في نفسك من هذه البدعة المقيتة، وأنت تنهى الناس عن الصلاة لله رب العالمين؟ الآن الشيخ يقول: البخاري حجة.
ولك البخاري وما أدراك، قل البخاري وما أدراك من البخاري اللي هو حجة، حجة الله في الأرض.
البخاري حجة الله في الأرض. طيب لما تركت حجة الله في الأرض وذهبت تتقمم من هنا وهناك؟ أخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل، أي في قوله لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني لم يكن بينهما إلا وقت قليل، ورغم ذلك كانوا يصلون الركعتين ويحرصون عليهما. وأخرج البخاري في صحيحه تحت باب بعنوان الصلاة قبل المغرب: حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال المحب الطبري: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها، ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض. وقال ابن حجر: قوله خشية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة لازمة لا يجوز تركها، أو سنة راتبة يكره تركها. وأخرج البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن يزيد هو المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: سمعت مرثد بن عبد الله المزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه وعنون عليه النووي: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال: أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وأخرج مسلم في صحيحه: وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، كما قال الشيخ مشفر الآن أن النبي نهى عنها في آخر حياته.
اسمعون، آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ترك هذه الصلاة.
من أين لك هذا يا شيخ؟ قال النووي: زعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال: في الثالثة لمن شاء. وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. انتهى كلام النووي. يا شيخ، من أين لك هذا العلم؟ من أين تأتينا بهذا العلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تجرؤ كامل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الفقه وعلماء الأمة، من أين لك هذا يا شيخ؟ ألا تتقي الله في نفسك؟ ثم زعمه بأن مالكا رحمة الله عليه أدرك 10,000 من صحابة رسول الله.
أراه الإمام مالك أدرك 10,000 صحابي في المدينة رسول الله، زي على 600 تابعي، السنة مغربلها تغربي.
هذه والله طامة ما أدري كيف يجاب عليها. مالك
من طبقة كبار أتباع التابعين، فكيف يكون قد أدرك الصحابة يا رعاك الله؟ فالله صدق الشاعر، ومن البلية عذل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم. يا شيخ، إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا قرأ لا يا عبسي، هل عيني قرأ 6-7 حديث ولا إذا حفظ 40 نووية يتخيب روحه عالم العلماء الكبار وهيك حرام حلال يتخبر قريت أصول الفقه، قريت أصول الحديث
من الكل وبش نجيب سوى كما اليوم نقول يا ولادي راهو ركعتين الإمام يخطب راهو حرام، راهو حرام، راهم حرام، إحرام جمهور العلماء على هذا 3 مذاهب. هاو حديث، حديث رواه مسلم تبع ما تخبش حديث بركة، خذ الأحاديث وتبعه مع الكتب الأخرين تلقاه الإمام مسلم قال شيء، الإمام الشافعي في الأم تلقاه روايه الحديث فسكت بعدها سليك قال أمر سيد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين يقوم قم فصلي في الساعة أولا، قالوا لو كان جات الصلاة موجودة ما تقولوش قم، هو راه وحدهم يقوموا، اما ما داموا قالوا قم فما خصوصيه، خاطر كلهم يعرفوا ان في صلاه عمرك ما تجي صلاه فرض تو صلاه الظهر يصلي الامام قال الله اكبر يصلي بالظهر وانت تجي تحية المسجد. اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا صلاه الامام، كي الامام يخطب في الموعظه ربي يجعل في التحريم حتى البيع والشراء في وقت الخطبه، بيع وشراء هو حلال حلال، وانت تجي تقوم تصلي ركعتين في الأم. الشافعي تعليقا على هذا الحديث يقول هكذا صلى الله عليه وسلم عن الخطبة حتى قضى سليكن الصلاة، سيد النبي وقت آمر بأن تصلي ركعتين قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الخطبة جملة حتى لي يكمل الصلاة جمعتين عاود هيلو عليه، خاطر حوايج وتعبة مقطعة وتعبة أموره باش يشوفوه الصحابة هل حتى وانتم تصليوا ومضيفات شوفوا أخوكم كيفاش يشوفوه بكى فماش ما يسخف عليه حد. هذا رواية، وقيل أنه لم يصلي الصبح والنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما يجي قدام إنسى قدام جماعة ويفضح العبد، خطر النصيحة في وسط جماعة فضيحة، جيل كيف تنصحه في وسط جماعة تفضحه ما تجيش تحب تمسح إنسان راسك راسك كيف بيش تفدلك معاه واحدة هما أما بيش جي إنسان تنصحه بكلمة وكذا واحد في وسط جماعة تقول أخذ راكا انت راك طيب وشاريتك البارح انت ولا تطايح ولا كذا كل شيء انت قضيت عليه جن اسكرت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قم فصلي ركعتين، مش يعني ايش بيك بارك وانت بس صبح، قال قم فصلي ركعتين. هذا الحديث تجي لي ثاني ها حديث رواه مسلم ما عادش
تخرج وتحرم النافله باتفاق المذاهب الثلاث عند خطبة الإمام، فإذا خرج الإمام تبطل الأعمال وكلامه يبطل الكلام. لقاه أن الإمام إذا كان في فوق المنبر تحرم مش تقرأ، ما نسيدي عنا أسد على أوقات التحريم طولوها الشمس قد وغروب الشمس قد قد والإمام على المنبر يبدأ في الخطبة بتاعه راي تحرم أن يفيد على المذاهب الثلاث. وأما حديث سليف وغيره ما سهل فيه قد يجمع عدد يا عزيز يا وليدي عاد انت مش قد يتقر احنا حتى مش وقت دو 5 مرات عاودنا نقعد نعاود بيك. هذا قلنا سليف أمر سيد النبي صلى الله عليه وسلم سليف هذا أمره الأسبوع الأول والثاني ثم قال له لا تعود بعد ذلك. الواس شي وريله سيد النبي صلى الله عليه وسلم أثواب الرصة متاعه وغيره شي تصدقوا عليه. هذا هو أما المنع بالتحريف ولذلك الواس هو الإنسان إذا كان صلى عن قادة إذا صلى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الإمام. هذا بدأ في فرض ربي يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا أمر ساعة بترك حتى البيع في الجمعة. كيف الله سبحانه وتعالى يأمر بتحريم البيع في وقت الصلاة باش الناس تمشي ويجوز لك النافلة على الفرض؟ الإمام قائم فرض باش يوعيك وانت تقول الله أكبر تصلي في نافلة، ولذلك اتفقت المذاهب الثلاثة على تحريمه. هذا قول. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله
هذا يتمسك به الحنفية ورووه أن الله أعلمه أن ذلك مشخص لم يصلي الصبح، ولذلك هو أول ما جاء يجلس قالوا أصليت ركعتين، ما هبش يقولوا يا ولدي لا صليت الصبح لا شيء جاي بارك.
ما شاء الله رب العالمين. مشفر الآن يقول لنا ألا نأخذ الحديث مباشرة هكذا رغم يقيننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لكن لا بد أن نتتبع الحديث بشروحه، شروح العلماء على هذا الحديث. فلننظر هل فعل مشفر ذلك؟ أبدا، جاء يفسر هو الحديث من عند نفسه. ولننظر الآن، أولا نبدأ بالحديث وصيغته، فإن مشفر حينما يذكر حديث سليك دائما يحذف منه جملة مهمة جدا ستلاحظونها الآن. أخرج مسلم في صحيحه قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذه الجملة الأخيرة إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، ما أظن أحدا عالما أو جاهلا كبيرا أو صغيرا لا يفهمها على وجهها، إنها تفيد العموم في حق كل مسلم، فليس الحديث مختصا بسليك كما يقول مشفر. الآن ننظر في أقوال العلماء في هذا الحديث. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم باب التحية والإمام يخطب، قوله بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع، وفي رواية قم فصلي الركعتين، وفي رواية صلي ركعتين، وفي رواية أركعت ركعتين؟ قال لا، قال اركع، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام ليصلي ركعتين، وفي رواية قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال يا سليك قم واركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال النووي هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليهما، وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. لاحظوا أن مشفر قال باتفاق المذاهب الثلاثة.
يراو لكم إحرام، إحرام جمهور العلماء على هذا ثلاثة مذاهب.
والنووي يقول هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين. طيب لا بأس، هذه نمر عليها. قال النووي بعد ذلك وحكي هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. قال القاضي وقال مالك والليث وأبو حنيفة والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وحجتهم الأمر بالإنصات للإمام. وتأولوا هذه الأحاديث أنه يعني سليك كان عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ليراه الناس ويتصدق عليه. قال النووي وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قال النووي وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه.
الكل وبش نجيب
تو كما اليوم نقولوا يا ولادي راهو ركعتين الامام يخطب راهو حرام راهو حرام راهم حرام.
وفي هذه الاحاديث ايضا يقول النووي جواز الكلام في الخطبه لحاجه، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الامر بالمعروف والارشاد الى المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل لحكمها، وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها سنة، وأما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة. فلما ترك لها استماع الخطبة وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهلا حكمها، دل على تأكدها وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات، والله أعلم. انتهى كلام النووي.
إحرام جمهور العلماء على هذا ثلاثة مذاهب. هو حديث رواه مسلم تبع الأحاديث.
وأخرج البخاري في صحيحه وعنوان عليه باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. قال البخاري حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري استدل به أي بهذا الحديث على أن الخطبة لا تمنع الداخل من صلاة تحية المسجد. وأما قول مشفر أنه أمره بالصلاة حتى يتصدق عليه،
أمسك عن الخطبة جملة حتى ليكمل صلاة، خسر حوايجه تعب قطعة وتعب أموره باش يشوفوه الصحابة، هل حاتى يشوفوه الصحابة، هل حاتى وانتم تصليوا ومضيفات شوفوا اخوكم كيفاش يشوفوه بكا فماش ما يسخف عليه حد.
الجواب من كلام ابن حجر. قال ابن حجر قال ابن المنير في الحاشية لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به، ومما يدل على أن أمره بالصلاة لم ينحصر في قصد التصدق معاودته صلى الله عليه وسلم بأمره وبالصلاة أيضا في الجمعة الثانية بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين، أو بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين. يعني يقول ابن حجر أن سليكا في الجمعة الأولى قام فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فصلى، فتصدق عليه بعض الناس بثوبين، يعني أن سليكا في الجمعة التي بعدها لم يكن عريانا بل كان عنده ثوبان، ورغم ذلك جاء فجلس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أن يقوم فيصلي. دل هذا على أن الأمر ليس للصدقة إنما هو لصلاة تحية المسجد، وهذا كلام ابن حجر في فتح الباري. أما الجواب على قول مشفر أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى أتم سليك صلاته، ونسب هذا إلى الشافعي في الأم،
في الأم الشافعي تعليقا على هذا الحديث يقول فأقضى سليك الصلاة. سيد النبي وقت آمر بأن تصلي ركعتين قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن وقت آمر بأن تصلي ركعتين قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن الخطبة جملة حتى ليكمل
صلاته. نقول يا مشفر هداك الله رب العالمين، لم يقل الشافعي في الأم هذا أبدا، وليس لهذا وجود، بل الذي ذكر هذا الحديث هو الدارقطني. والجواب على هذا قال ابن حجر في الفتح قالوا إنه صلى الله عليه وسلم لما خاطب سليكا سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته، فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التحية، فليس فيه حجة لمن أجاز التحية والخطيب يخطب. قال ابن حجر والجواب أن الدارقطني الذي أخرج هذا الحديث من حديث أنس قد ضعفه وقال إن الصواب أنه من رواية سليمان التيمي مرسلا أو معضلا،
وتعقبه ابن المنير في الحاشية بأنه لو ثبت لم يسغ على قاعدتهم، لأنه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الداخل، والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشروع فيه، لا سيما إذا كان واجبا. وأما قول مشفر واستدلاله بحديث إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة،
أما مدام قالوا قم فما خصوصية، خاطر كلهم يعرفوا أن في صلاة عمرك ما تجي صلاة فرض أو صلاة الظهر يصلي، لمن قال الله أكبر يصلي في الظهر وانت تجي تحية المسجد؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة الإمام، كالإمام يخطب في الموعظة ربي يجعل في التحريم حتى البيع والشراء في وقت الخطبة، بيع وشراء له أحلام.
نجد ابن حجر في فتح الباري أيضا في شرحه على صحيح البخاري في هذا الحديث يجيب فيقول: اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية، ولا شك أن الخطبة صلاة فتسقط عنه فيها أيضا. قال ابن حجر: تعوقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه، والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة. والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه، بخلاف الداخل في حال الصلاة فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصود. هذا مع تفريق الشارع بينهما، فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد وقع في بعض طرقه فلا صلاة إلا التي أقيمت، ولم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة. وأما قول مشفر أن سليكا لم يصلي الصبح، فنقول: قال ابن حجر في فتح الباري: قيل لا نسلم أن المراد بالركعتين المأمور بهما تحية المسجد، بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كصلاة الصبح مثلا. قاله بعض الحنفية، وقواه ابن المنير في الحاشية، وقال: لعله صلى الله عليه وسلم كان كشف له عن ذلك، وإنما استفهمه ملاطفة له في الخطاب. قال: ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه، لأنه قد رآه لما دخل. قال ابن حجر: وقد تولى رده ابن حبان في صحيحه وقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى. يعني يقول ابن حبان: لو كان الأمر أن سليكا لم يصلي صلاة الصبح، فهل سليك كل جمعة لا يصلي صلاة الصبح والقصة تكررت 3 مرات؟ ثم نقول: عجبي منك يا مشفر، ليس عندك نقل ولا عقل تستدل على كون تحية المسجد غير مشروعة، لأن النبي قال له قم، فقلت عندها: لو كانت مشروعة لفعلها الصحابة من غير أن يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم بعد ذلك تقول أن سليكا لم يصلي الصبح، ألا يعلم سليك أن صلاة الصبح فرض وأن الفرض أولى من السنة؟ أنت تقول أنهم لو كانوا يعلمون أنها سنة لفعلوها، ورغم ذلك تقول أن سليكا لم يصلي الصبح؟ اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل في نفسك. ثم كيف تتحدث عن صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب الركيك؟ تقول له:
قالوا أصليت ركعتين، لهبش يقولوا يا ولدي لصلاة الصبح لشيء جاي بيرك.
ثم كيف تنسب مثل هذا الكلام السوقي الذي تتكلم به إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ والله إن هذا كلام ليقشعر منه الجلد. تأدب يا رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كذبتك الكبرى وهي قولك أن الشافعي قال في الأم،
الإمام يخطب في الموعظة ربي يجعل في التحريم حتى البيع والشراء في وقت الخطبة، بيع وشراء له أحلام، حليل وانت تجيس قم تصلي ركعتين في الأم. الشافعي تعليقا على هذا الحديث يقول: فأك صلى الله عليه وسلم عن الخطبة حتى قضى سليك الصلاة. سيد النبي وقت آمر بأن تصلي ركعتين قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عن الخطبة جملة حتى لي كمل الصلاة.
فاسمعوا أيها الأحباب ما قال الشافعي في الأم، واحكموا بيننا وبين هذا الرجل. قال الشافعي في الأم: باب من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر ولم يركع. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد في حديث جابر وهو سليك الغطفاني.
قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله قال: رأيت أبا سعيد الخدري جاء ومروان يخطب، فقام فصلى ركعتين، فجاء إليه الأحراس أي الحرس ليجلسوه، فأبى أن يجلس حتى صلى الركعتين، فلما قضينا الصلاة أتيناه فقلنا: يا أبا سعيد، كاد هؤلاء أن يفعلوا بك، فقال: ما كنت لأدعها لشيء بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل وهو يخطب، فدخل المسجد بهيئة بذة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين، ثم حث الناس على الصدقة، فألقوا ثيابا، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل منها ثوبين. فلما كانت الجمعة الأخرى جاء الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين، ثم حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فطرح الرجل أحد ثوبيه فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خذه. فأخذه، يعني أن سليكا نفسه أصبح يتصدق في الجمعة التي بعدها، فانظروا رعاكم الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع كلام الشافعي في الأم: انظروا إلى هذا، جاء تلك الجمعة بهيئة بذة، فأمرت الناس بالصدقة، فطرحوا ثيابا فأعطيته منها ثوبين، فلما جاءت الجمعة وأمرت الناس بالصدقة، فجاء فألقى أحد ثوبيه. قال الشافعي: وبهذا نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب والمؤذن يؤذن ولم يصلي ركعتين أن يصليهما، ونأمره أن يخففهما، فإنه روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخفيفهما. قال الشافعي: وسواء كان في الخطبة الأولى أو في الآخرة. من كتاب الأم للشافعي، الجزء الأول، الصفحة 227. لنا الله تبارك وتعالى في الأمانة العلمية، عظم الله أجورنا في الأمانة العلمية. يا مشفر، والله لقد ألقيت الصدق وراء ظهرك وكبرت عليه أربعا تكبيرة الجنازة، فاحذر يا رجل، إن الله يوشك أن يأخذ الكذاب من لسانه.
الكل وبش نجيب سوى كما اليوم قلوا: يا ولادي راه ركعتين الإمام يخطب راه حرام، أراه حرام، أراهم حرام. شنو تحرم؟ شنو تحرم؟ شنو تحرم؟ حتى أراه إذا قلت حرام ولا حلال كذبت على ربي، ردوا بالك، تحمل مسؤوليتك. ما تخرج كلمة لما تكون ثابت فيها وسمعتها من عالم.
فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة وقدره،
فاستخف قومه فأطاعوه
إنهم كانوا قوما فاسقين،
القراءة الجماعية بدعة في دين الله رب العالمين. ولا يغرنكم ما يقوله مشفر أن الأمة أجمعت على استحسان ذلك، فإن هذا كذب محض على الله رب العالمين وعلى رسوله النبي الأمين. ولا يغرنكم أن يقول إنما نحن مالكية نتبع المذهب المالكي، فسنبين فيما يلي بإذن الله رب العالمين مذهب السادة المالكية في مسألة القراءة الجماعية بصوت واحد، حتى يتبين جليا أن هؤلاء القوم لا يتبعون مالكا رحمة الله عليه ولا العلماء المحققين في المذهب المالكي. ونبدأ بأقوال إمام دار الهجرة الجبل البحر الحبر مالك بن أنس رحمة الله تبارك وتعالى عليه. يقول محمد العتبي الأندلسي المالكي المتوفى سنة 55 و200 للهجرة في العتبية في الجزء الأول في الصفحة 98 بعد 200، قال ابن القاسم: قال مالك: في القوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في السورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية، فكره ذلك وأنكر أن يكون من فعل الناس،
وقال العتبي كذلك في العتبية في الجزء الأول في الصفحة 42 بعد 200، وسئل عن القراءة في المسجد فقال: لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث، ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، والقرآن حسن. فانظر يا رعاك الله كيف عقب الإمام مالك رحمة الله عليه بقوله والقرآن حسن، حتى لا يقال له: أنت تقول أن القرآن بدعة، كما يقولون اليوم لمن ينهى عن هذه البدعة المنكرة. وسئل العتبي كذلك في الجزء الثاني في الصفحة 17 عن دراسة القرآن بعد صلاة الصبح في المسجد، يجتمع عليه نفر فيقرؤون في سورة واحدة، فقال: كرهها مالك ونهى عنها ورأى أنها بدعة. وقال ابن رشد الفقيه المالكي طبعا وليس الفيلسوف الهالك، قال في البيان والتحصيل في الجزء الأول الصفحة 98 بعد 200: إنما كرهه، يقصد الإمام مالك، لأنه أمر مبتدع وليس من فعل السلف، ولأنهم يبتغون به الألحان وتحسين الأصوات بموافقة بعضهم بعضا وزيادة بعضهم في صوت بعض على نحو ما يفعل في الغناء، فوجه المكروه في ذلك بين، والله أعلم. ننقل أيضا قول الملك المغربي العلوي العظيم المولى سليمان بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في خطبته العصماء المباركة التي كتبها بقلمه لخطباء المساجد يخطبون بها في الجمعة، يحذر فيها من اتباع أهل البدع وينكر عليهم جملة من البدع، منها الاجتماع في المواسم بالإنشاد والآلات والرقص، وأوعدهم بالعقوبة إن لم ينتهوا. قال: والذكر الذي أمر الله به وحث عليه ومدح الذاكرين به هو على الوجه الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن على طريق الجمع ورفع الأصوات على لسان واحد، فهذه سنة السلف وطريقة صالح الخلف، فمن قال بغير طريقتهم فلا يستمع، ومن سلك غير سبيلهم فلا يتبع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع، أأمنا من مكر الله، أم تلبيسا على عباد الله، أم منابذة لمن النواصي بيده، أم غرورا لمن الرجوع بعد إليه؟ فتوبوا واعتبروا وغيروا المناكير واستغفروا، فقد أخذ الله بذنب المترفين من دونهم، وعاقب الجمهور لما أغضوا عن المنكر عيونهم، وساءت بالغفلة عن الله عقب الجميع ما بين العاصي والمداهن المطيع. فيزين لكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم، أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم؟ فتوبوا إلى رب الأرباب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وللفائدة، فإن العلامة الدكتور محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تبارك وتعالى قد أفرد هذه الخطبة بالطبع وصدرها بمقدمة نافعة في مكتبه ومطبعه بساحل بالرباط، وقد أفردها بالطبع كذلك غيره كمحمد الكتاني في فاس وغيرهم. وننقل أيضا قول الإمام أبي بكر الطرطوشي محمد بن الوليد الفهري الأندلسي المالكي المتوفى سنة 20 بعد 500 للهجرة، يقول في كتابه العجاب الحوادث والبدع، وهو مطبوع عدة مرات، يقول في الصفحة 17 بعد 100 18 بعد 100، يقول: وقراءة القرآن جماعة ضمن البدع، غير أنه أجازه بالإدارة، أي أن يقرأ هذا ثم يقرأ الذي بعده، وهذا من السنة. ويقول كذلك في الصفحة 18 بعد 100 ناقلا عن مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان قول مالك: والذين يجتمعون ويقرؤون سورة واحدة حتى يختموها، يختمها كل واحد على إثر صاحبه، مكروه منكر. ولو قرأ أحدهم منها آيات ثم قرأ الآخر على إثر صاحبه والآخر كذلك لم يكن به بأس، هؤلاء يعرضون بعضهم على بعض. وقال الإمام الأصولي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المتوفى سنة 90 بعد 700 للهجرة، صاحب كتاب الاعتصام، الكتاب المدهش العجيب المعطار، يقول في كتابه الاعتصام في الجزء الثاني الصفحة 96 بعد 300، ونقل أيضا إلى أهل المغرب الحزب المحدث بالإسكندرية وهو المعتاد في جوامع الأندلس وغيرها، فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى الآن، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول أيضا في كتاب الاعتصام في الجزء الثاني في الصفحة 301 قال: وخرج أيضا وهو في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك، وقال: هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة، ولأجل ذلك لم يأتي مثله عن السلف، وإن كانت تعدل ثلث القرآن كما في الصحيح وهو صحيح. وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الأصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه. ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة، ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام. ويقول فيه أيضا في الجزء الثاني في الصفحة 21 بعد 300: ومنها ما هو مكروه كما يقول مالك في إتباع رمضان بست من شوال وقراءة القرآن بالإدارة والاجتماع للدعاء عشية عرفة. قلت: ومعنى مكروه عند مالك رحمه الله والكلام للشاطبي هو الحرام والبدعة كما تقدم عن ابن رشد. وسئل أبو إسحاق الشاطبي عن قراءة الحزب بالجمع كما يسمى في بلادنا بالحزب اللطيف، سئل أبو إسحاق الشاطبي عن قراءة الحزب بالجمع هل يتناوله قوله عليه السلام: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله كما وقع لبعض الناس، أهذا بدعة؟ فأجاب: إن مالكا سئل عن ذلك فكرهه وقال: لم يكن من عمل الناس. وفي العتبية سئل عن القراءة في المسجد يعني على وجه مخصوص كالحزب ونحوه، فقال: لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث. ومعنى أحدث معناه أنه ابتدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يقول الشاطبي رحمة الله عليه: ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، قاله في المعيار الجزء 11 صفحة 12 بعد 100، وسيأتي ذكره إن شاء الله. ثم ننقل قول أبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المشهور بابن الحاج المالكي، يقول في كتابه المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد التي انحلت وبيان شناعتها وقبحها، يقول في الجزء الثاني الصفحة 24 بعد 200 والخامسة 25 بعد 200، يقول: وينبغي له أن ينهى من يقرأ الأعشار وغيرها بالجهر، والناس ينتظرون صلاة الجمعة أو غيرها من الفرائض، لأنه موضع النهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ولا يظن ظان أن هذا إنكار لقراءة القرآن، بل ذلك مندوب إليه بشرط أن يسلم من التشويش على غيره من المصلين والذاكرين والتالين والمتفكرين وكل من كان في عبادة. ويقول العلامة أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي المالكي المتوفى سنة 1400 للهجرة، يقول في كتابه الكبير المطبوع تحت إشراف الدكتور محمد حجي ونشرته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية سنة 1401 للهجرة، الموسوم بالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، الجزء 11 الصفحة 16 بعد 100 والخامس 15 بعد 100، يقول: وأما قراءته بالإدارة في وقت معلوم على ما نص فيه السؤال وما أشبهه فأمر مخترع وفعل مبتدع، ولم يجر مثله قط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، حتى نشأ أقوام خالفوا عمل الأولين وعملوا في المساجد بالقراءة على ذلك الوجه الاجتماعي الذي لم يكن قبلهم، فقام عليهم العلماء بالإنكار وأفتوا بكراهيته، وإن العمل به كذلك مخالفة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك أن قراءة القرآن عبادة، إذا قرأه الإنسان على الوجه الذي كان الأولون يقرؤون، فإذا قرأ على غيره كان قد غيرها عن وجهها، فلم يكن القارئ متعبدا لله بما شرع له. ويقول الإمام المجدد محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1407 هجرية، قال رحمه الله في كتابه الحسام الماحق: اعلم أن الاجتماع لقراءة القرآن في المسجد في غير أوقات الصلاة مشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. لكن الاجتماع لقراءة القرآن الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح أن يقرأ أحد القوم والباقون يسمعون، ومن عرض له شك في معنى الآية استوقف القارئ وتكلم من يحسن الكلام في تفسيرها حتى ينجلي تفسيرها ويتضح للحاضرين، ثم يستأنف القارئ القراءة. هكذا كان الأمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في جميع البلاد الإسلامية ما عدا بلاد المغرب في العصر الأخير، فقد وضع لهم أحد المغاربة ويسمى عبد الله الهبطي وقفا محدثا ليتمكنوا به من قراءة القرآن جماعة بنغمة واحدة، فنشأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة بأصوات مجتمعة على نغمة واحدة، وهي بدعة قبيحة تشتمل على مفاسد كثيرة. ثم شرع يذكر جملة من مفاسد هذه البدعة. وقال الشيخ ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف بالجندي، المتوفى سنة 767 هجرية، نقل الإمام تقي الدين الهلالي في الحسام الماحق عن الخليل في مختصره قوله: عاطفا على المكروهات وجهر بها في مسجد كجماعة، فلما بحثت في كتابه مختصر خليل لم أجد هذا الكلام بهذا اللفظ، وإنما وجدت قوله: وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين كجماعة وجلوس لها لا لتعليم، قاله في الجزء الأول الصفحة 29. فلعل هذا ما أحال عليه الإمام الهلالي رحمه الله. الشيخ محمد كنوني المذكوري مفتي رابطة علماء المغرب قال في كتابه الفتاوى: وهذا الكتاب قد حظي بتقديم العلامة عبد الله كنون الأمين العام للرابطة، قال: الجواب عن السؤال العاشر حول قراءة القرآن بالصفة الجماعية على النحو الذي يفعله قراؤنا، قال رحمه الله بعد أن ذكر السنة في القراءة، قال: ولكن العمل في المغرب جرى بالاجتماع للقراءة في المساجد وغيرها، ومن المقرر المعلوم أن الإمام مالك رحمه الله يقول بكراهة ذلك، حيث قال: ليست القراءة في المساجد بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، إلى أن قال: والذي ينبغي الأخذ به هو عمل السلف الصالح، ومنهم الإمام مالك رضي الله عن الجميع. إمام المذهب محمد بن سحنون المتوفى سنة 56 و200 هجرية قال رحمه الله في كتاب آداب المعلمين: ولقد سئل مالك عن هذه المجالس التي يجتمع فيها للقراءة فقال: بدعة، وأرى للوالي أن ينهاهم عن ذلك ويحسن أدبهم وليعلمهم الأدب، فإنه من الواجب لله عليه النصيحة وحفظهم ورعايتهم. وقال العلامة الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله في كتابه الحسام الماحق بعد أن ساق أن الاجتماع لقراءة القرآن الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل السلف هو أن يقرأ القوم ويسمع الباقون، قال: فنشأ عن ذلك بدعة القراءة جماعة بأصوات مجتمعة على نغمة واحدة، وهي بدعة قبيحة تشتمل على مفاسد كثيرة. الأولى أنها محدثة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والثانية عدم الإنصات، فلا ينصت أحد منهم إلى الآخر، بل يجهر بعضهم على بعض بالقرآن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن ولا يؤذي بعضكم بعضا. الثالثة أن اضطرار القارئ إلى التنفس واستمرار رفقائه في القراءة يجعله يقطع القرآن ويترك فقرات كثيرة فتفوته كلمات في لحظات تنفسه، وذلك محرم بلا ريب. والرابعة أنه يتنفس في المد المتصل مثل جاء وشاء وأنبياء وما إلى ذلك وما أشبه ذلك، فيقطع الكلمة الواحدة نصفين، ولا شك في أن ذلك محرم وخارج عن آداب القراءة. وقد نص أئمة القراءة على تحريم ما هو دون ذلك، وهو الجمع بين الوقف والوصل. فإذا قرأت لا ريب فيه بتسكين الباء ووصلها بقوله تعالى فيه هدى، قال الشيخ التهامي بن الطيب في نصوصه: الجمع بين الوصل والوقف حرام، نص عليه غير عالم منهما. الخامسة أن في ذلك تشبها بأهل الكتاب في صلواتهم وفي كنائسهم، فواحدة فقط من هذه المفاسد تكفي لتحريم ذلك. والطامة الكبرى أنه يستحيل التدبر في مثل تلك القراءة، وقد زجر الله عن ذلك بقوله في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ونحن نشاهد معظم من يقرأ على تلك القراءة لا يتدبر القرآن ولا ينتفع به، وتالله لقد شاهدت قراء القرآن على القبور فلم يتعظوا بمشاهدته ولا برؤية القبور ولا بما يقرؤونه من القرآن، فقبح الله قوما هذا حالهم وبعدا للقوم الظالمين. وقال أيضا محمد تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، قال: والعجب من هؤلاء المشركين المبتدعين الضلال، فإنهم يتلونون تلون الحرباء لا يستقرون على حال أبدا، فتارة يدعون أنهم مقلدون لمالك ويرون من خالف مذهبهم كمن خالف القرآن والسنة الثابتة المحكمة، ويغلون في ذلك إلى أن يجعلوا البسملة والتعوذ وقراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، والجهر بالتأمين ووضع اليمنى على اليسرى ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه وبعد القيام من التشهد الأول، والسلام تسليمتين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما أشبه ذلك من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يراها من له أدنى إلمام بالفقه في الدين كالشمس في رابعة النهار، كأنه يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها لا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه، يجعلون ذلك من المنكرات التي يجب أن تغير، ويكتب فيها من بلد إلى بلد، مع أن مالكا في الحقيقة قائل ببعضها تفصيلا وبسائرها إجمالا. يقول الشيخ رحمه الله: ثم يخالفون فيما ينهى عنه ويكرهه كراهة تحريم من البدع التي لا تستند إلى أي دليل، كعبادة القبور وزيارتها زيارة بدعية، وقراءة القرآن على الميت بعد موته وعلى قبره، وقراءة القرآن جماعة بصوت واحد، وقراءة الأذكار والأوراد كذلك. وقد صرح بذلك خليل الذي يعدون مختصره قرآنا يتلى غلوا منهم وضلالا. وقال الإمام ضياء الدين أبو المودة خليل بن إسحاق بن موسى ابن شعيب المالكي المعروف بالجندي المتوفى سنة 67 و700، وهو من كبار الفقهاء المالكية، في كتاب المختصر في فروع الفقه المالكي عاطفا على المكروهات وجهر بها في مسجد كجماعة، فلا يبالون بخلافه فيما اعتادوه من البدع فيحلونه عاما ويحرمونه عاما. وما أحسن قوله تعالى في سورة القصص يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انتهى ما قال رحمه الله تعالى. فمن هنا يتبين لكم أيها الأحبة بارك الله فيكم أن الاجتماع للقراءة بصوت واحد هو بدعة في مذهب السادة المالكية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
اللي حب سنة سيد النبي هذه سنة سيد النبي صلى الله عليه وسلم، حب من حب وكره من كره، والله هذه سنته.
يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة فالدرب ذات شمال، تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى سبل الهدى في القول والأفعال، درجوا على نهج الرسول وهديه وبه اقتدوا في سائر الأحوال. نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى فمآله في الحشر خير مآل، القانتين المخبتين لربهم الناطقين بأصدق الأقوال، التاركين لكل فعل سيء والعاملين بأحسن الأعمال. أهواؤهم تبع لدين نبيهم وسواهم بالضد من ذي الحال، ما شابهم في دينهم نقص ولا في قولهم شطح الجهول الغالي، عملوا بما علموا ولم يتكلفوا فلذاك ما شابوا الهدى بضلال. وسواهم بالضد في أحوالهم تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال، فهم الأدلة للحيارى من يسر بهداهم لم يخش من أضلال، وهم النجوم هداية وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال، يمشون بين الناس هونا نطقهم بالحق لا بجهالة الجهال، حلما وعلما مع تقى وتواضع ونصيحة مع رتبة الإفضال، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهلال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي، ولقد أبان لك كتاب صفاتهم في سورة الفتح المبين العالي، وبرابع السبع الطوال صفاتهم قوم يحبهم ذو إدلال وبراءة، والحشر فيها وصفهم وبها الأتى وبسورة الأنفال.